بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يكمل المصنف اصطلاحات علم الرجال بعدما بين المراد بالصحيح والحسن والموثق وضعيف، وذكر أقسام الصحيح وذكر المضطرب وغير المضطرب، وبين ما هو الحجة من بين الأقسام الأربعة. الآن يذكر بعض الاصطلاحات المشتركة، يعني تقسيم آخر. هذه الاصطلاحات قد تكون يعني الحديث المصطلح عليه بهذه الاصطلاحات قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، موثقا أو ضعيفا، فهذا تقسيم آخر في مقابل ذاك التقسيم. إن أردنا ترتيب البحث وذكر الأقسام نحو من الترتيب، لا بد أن يقال يعني احنا ذكرنا سابقا أن هناك تقسيم للقدماء وتقسيم للمتأخرين للحديث وتقسيم للعامة. ذكرنا هذه الأقسام، والآن ندخل في كل هذه الأقسام. يعني إذا نبي نجمعها تحت عنوان نقول مثلا أقسام الحديث مرة قسمناه بلحاظ شنو الراوي أو قبل الراوي نذكر القدماء بلحاظ القرائن، بلحاظ القرائن اللي كان شنو تقسيم القدماء. وقلنا أن له قسمين، إما صحيح وإما غير صحيح. وذكرنا القرائن التي القدماء كانوا يعتمدون عليها، بعضها يعني ذكرنا 5 قرائن في الدرس السابق. بعد ذلك قلنا أن المتأخرين عدلوا عن هذا التقسيم وجاءوا بتقسيم آخر بلحاظ آخر، وهو بلحاظ الراوين للرواية، فقسمنا إلى شنو صحيح وموثق وحسن وضعيف. هذا بلحاظ الراوي، نرى حال الراوي فيندرج الحديث تحت أحد هذه الأقسام الأربعة. قلنا تقسيم ثالث عند العامة، يقسم إلى 3 أقسام: صحيح، موثق وحسن، ولكن اصطلاحاتهم اصطلاحات العامة مختلفة عن اصطلاحاتنا، أو عفوا مو موثق، صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. جيد. الآن نذكر تقسيم رابع وهو بلحاظ، أولا نذكر هذا التقسيم بلحاظ المضاف إليه، بلحاظ المضاف إليه الحديث، والمضاف إليه النحوي يعني الذي نسب إليه الحديث المنسوب إليه. فتارة أن يكون الحديث مرفوعا وتارة أن يكون شنو؟ موقوفا. عادة في الكتب الرجالية أو كتب الدراية ككتاب الشهيد الثاني، الرعاية في شرح الدراية، أو مقباس الهداية للمامقاني، أو كتاب المصنف، عادة هذه الأقسام اللي سوف تأتينا، مرفوع، مسند، مادي، متصل، مرسل، معلق إلى آخره، الأقسام اللي راح تأتي مذكورة في سياق واحد في مستوى واحد، يعني كلها مذكورة جنب بعض، فالطالب قد لا يفرق بين أن هذه التقسيمات بلحاظات مختلفة. فإحنا نحاول نبين هذا التقسيم إلى المرفوع والموقوف بلحاظ ماذا؟ هذا بلحاظ من نسب إليه الحديث. المرفوع هو ما هو الحديث المضاف إلى المعصوم، الموقوف هو المضاف إلى غير المعصوم، وهذا المضاف إلى غير المعصوم تارة يكون يسمى بالمضاف، يعني تارة يكون مطلقا وتارة يكون مقيدا. المطلق هو المضاف إلى صاحب المعصوم، يعني من صاحب المعصوم، من لقي المعصوم عليه السلام. هذه الاصطلاحات أكثرها مأخوذة من العامة، لأن احنا ما نرى خصوصية لمصاحب المعصوم. أما العامة بما أن الصحابة كان لهم خصوصية ويأخذون دينهم من الصحابة، فقسموا إلى هذا القسم، مطلق ومقيد. المقيد المضاف إلى شنو؟ غير مصاحب المعصوم. يعني لا معصوم ولا مصاحب المعصوم، بل مثلا تابعي، مثلا افرضوا الشخص الذي لم يصاحب المعصوم، لم يرى المعصوم، يقيدون، يقولون مثلا هذه رواية موقوفة على فلان. إذا قالوا موقوفة وسكتوا نقطة، رواية موقوفة يعني منسوبة إلى صحابي، إلى صاحب من أصحاب المعصومين عليهم السلام. إذا قالوا مثلا موقوفة على مثلا افرضوا الزهري كان من التابعين، لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيدونه إذا كان غير صحابي، يقيدونه بشخصه. ولذا قسموا الموقوف إلى مطلق ومقيد. إذ إن قيد يتضح أن هذا شنو؟ غير صاحب، غير صحابي يعني، أو غير الصحابي. أما إذا قالوا هذه الرواية موقوفة وسكتوا، يعني شنو؟ منسوبة إلى الصحابي. جيد. هذا تقسيم أول بلحاظ من أضيفت إليه الرواية. إحنا غالب رواياتنا مرفوعة إلى المعصوم عليه السلام، عندنا روايات قليلة، كان مثلا فرضوا هذه رواية شو اسمه أعمال ليلة الرغائب، الصلاة اللي بين المغرب والعشاء، هذا عن جابر الجعفي عن صاحب المعصوم عليه السلام، يقول صلي كذا، افعل كذا، ما يقول عن الإمام الصادق عليه السلام، هو بنفسه يقول. فهذه مثلا أمثال هذه الرواية تكون موقوفة، مثلا تسمى بالموقوفة لأنها منسوبة إلى غير المعصوم أو مضافة إلى غير المعصوم. لعل جابر مثلا ما أخذ من المعصوم ولكن ما نسبه إلى المعصوم، فلا يعلم هل هو من عنده أم من عند المعصوم عليه السلام. هذا تقسيم أول. تقسيم آخر أو التقسيم الثاني الذي نذكره في هذا الدرس بلحاظ الإسناد، بلحاظ الإسناد يعني السند، سند الرواية. وهذا التقسيم بنفسه أيضا يستبطن تقسيمين، تارة يكون بلحاظ اتصال الإسناد، بلحاظ اتصال الإسناد هل هو متصل غير متصل، وتارة يكون بلحاظ آخر. الحين نذكر أقسام اتصال الإسناد بعدين نروح على القسم الثاني. فبلحاظ اتصال الإسناد تارة يسمى متصل، والمراد به ما ذكر الرواة إلى المعصوم فيه، يعني في سنده جميع الرواة مذكورين. متصل هو المتصل سنده أو إسناده يعني بلا انقطاع، ما في انقطاع، ما في حذف، لا فلان عن فلان عن فلان كلهم مذكورين، المتصل سنده إلى المعصوم أو غيره. إذا كان مثلا نفرضه شنو موقوف، مثلا الرواية مضافة إلى جابر بن يزيد الجعفي مثلا، فالمهم أن يكون متصلا إلى المعصوم أو غير المعصوم. جيد. وهذا المتصل بنفسه ينقسم إلى مسند وغيره، غير مسند. المسند ما كان إلى المعصوم، إلى خصوص شنو معصوم، غيره إلى يعني سواء غيره ما لم يكن مسندا إلى المعصوم عليه السلام. جيد. هذا كله في المتصل. فالإسناد إذا كان متصلا يعني لم يكن فيه انقطاع، لم يكن فيه حذف، تارة هذا الاتصال ينتهي إلى المعصوم وتارة ينتهي إلى غير المعصوم. فالمنتهي إلى المعصوم يسمى بالمتصل المسند. وهل القسمين المتصل سواء كان مسندا أم لا يتداخل مع المرفوع والموقوف؟ ليش؟ لأن المرفوع أعم مما اتصل إسناده أم لا. المهم المضاف إليه يعني الأخير في السند هل هو معصوم أم لا. اذكر افرضوا مثلا الآن أنا أقول عن الإمام الصادق، عن مباشرة أقول عن الإمام الصادق، هل هذا متصل؟ غير متصل، وطبيعي غير مسند لأنه لأن المسند من أقسام المتصل. ولكن مرفوع أم لا؟ مرفوع. حينما أقول عن الإمام الصادق فهو مرفوع. أما إذا قلت مثلا سمعت فلان عن فلان عن فلان عن الكليني عن مالي علي بن إبراهيم عن أبيه عن إلى عن الإمام الصادق، صار شنو؟ هم بلحاظ المضاف إليه مرفوع لأنه عن الإمام الصادق، بلحاظ الإسناد
متصل ومسند.
إذا قلت مثلا عن الكليني عن فلان عن فلان عن جابر بن يزيد الجعفي، بلحاظ المضاف إليه صار موقوفا، وبلحاظ اتصال الإسناد كان متصلا غير مسند. تارة الإسناد غير متصل، معلق. المعلق هو المحذوف من بداية سنده واحد أو أكثر. كروايات التهذيب والاستبصار والفقيه اللي بحثناها قلنا الشيخ الطوسي يعلق الرواية، يعني شنو؟ يعني يقول مثلا عن الكليني مباشرة عن محمد بن يعقوب الكليني، بين الطوسي ومحمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليهما أشخاص، ولكن يحذف بداية السند مباشرة يقول عن الكليني هذه البداية جاء بها في المشيخة، وهذه المشيخة شنو جبر بها الضعف، وإلا كانت الرواية ضعيفة، لأن ما ندري منه بينك وبين الكليني، لولا جبر هذا الضعف في المشيخة لكانت الرواية شنو ضعيفة، لأن المعلق المعلق من أقسام الضعيف يقول جيد، فالمعلق هو ما حذف من بداية سنده. القسم الثالث المرسل، المرسل عرف المصنف بتعريف وأخذ هذا التعريف من الشهيد الثاني في الرعاية، احنا شوي نغير في التعريف لأن الشهيد الثاني هم واضح أنه لا يقصد ما كتبه، يعني لعل يرد خلل في تعريفه. احنا نقول المرسل هو المسند إلى الغير بحذف الواسطة أو بإبهامها، المسند إلى الغير، رحينا في تطبيق العبارة تعريف الشهيد الثاني الذي أخذه المصنف فيه نوع من التسامح لعله لوضوح المرسل، المرسل بعد ندري شنو، ولكن فيه تسامح، المسند إلى الغير بحذف الواسطة أو إبهامها. يعني شنو بحذف الواسطة؟ يعني مثلا افرضوا أنا مباشرة أقول مثلا أنا أروي عن زيد من العلماء عن الكليني، واضح أني حذفت في النصف الأول، لم أحذفه حتى يصدق عليه معلق، قلت عن مثلا السيد الفلاني عن الكليني بحذف الواسطة هذا أو بإبهامها، كان أقول عن رجل من أصحابنا عن فلان مثلا، عن رجل من أصحابنا هذا إبهام، جيد. هذا المرسل، واختلفوا في حكم المرسل على ثلاثة آراء، حكمه يعني حكم المرسل اختلفوا فيه، بعضهم قال بالقبول مطلقا نقبل شنو المراسيل، بعضهم قال الرفض مطلقا، بعضهم فصل بين من يعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة وبين غيره، يعني بين مثلا مراسيل ابن أبي عمير وغيرها. جيد، هذا حكم المرسل. في كلام آخر هم في خصوص مراسيل الصدوق، لأن الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه يكثر من المراسيل، مباشرة يروي عن المعصوم، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله أو قال النبي صلى الله عليه وآله، لكثرة المراسيل، لكثرة مراسيل الصدوق أفردوا لها بحثا في علم الدراية والرجال، فلمراسيل الصدوق أيضا كلام، بعضهم قبلها قال مراسيل الصدوق مقبولة، لأنه حينما ينسب يعلم أنه هذه الرواية قد قالها النبي صلى الله عليه وآله، حينما يقول عن النبي أو قال النبي هذا لا يكون إلا مع علمه، لا سيما وأن كتابه شنو، وأن كتابه كتاب للإفتاء وكتاب لذكر الروايات التي هي حجة بينه وبين بين ربه، فبلحاظ هذا الأمر حينما لا يذكر السند ويسند وينقل الرواية هكذا عن النبي أو قال النبي صلى الله عليه وآله نقبل هذه المراسيل، بل بعضهم تعدى وقال بل مراسيله أفضل من مسانيده. ليش؟ يقول لأن في المراسيل يخرج الرواية عن عهدته، يقول أنا أنقل عن فلان بعهدة فلان، العهدة على الراوي. أما حينما يسند مباشرة إلى النبي بلا ذكر السند، يعني هذا عن النبي خلاص بعد ما يحتاج إلى رواية، يعني الرواية بدرجة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى سند. فمراسيل الصدوق فيها تفصيل، بعضهم قال هكذا أن مراسيله مقبولة، بعضهم لم يقبل مراسيله أصلا، وبعضهم فصل قال نحن نفصل بينما إذا عبر عن النبي أو عن الإمام الصادق عليه السلام بتعبير عن، وبينما إذا قال الصادق، يعني التعابير مختلفة، مرة يقول عن الصادق مرة يقول قال الصادق. قال الصادق فيه جزم، أما عن الصادق ما فيه جزم، فبعضهم فصل. ففي مراسيل الصدوق أيضا ثلاثة آراء: رفضها مطلقا، قبولها مطلقا، والتفصيل بين المراسيل الجزمية وغير الجزمية. هذا بلحاظ الإسناد، بلحاظ اتصال الإسناد وغيره. هناك تقسيم آخر أيضا بلحاظ الإسناد، خلينا نعبر عنه بلحاظ لفظ الإسناد. يقسم إلى معنعن وغير معنعن. ما هو المراد بالمعنعن؟ المعنعن هو ما كان لفظ الإسناد فيه، هي كلمة عن، كان يقول الكليني عن علي بن إبراهيم، يأتي بكلمة عن. غيره إذا كان شنو بلفظ، مثلا افرضوا حدثني، ما دي أخبرني، ما أدري بعد شنو، سمعت فلان، هذا إذا كان بلفظ عن. شنو الفرق بين عن علي بن إبراهيم أو حدثني علي بن إبراهيم؟ يقولون عن علي بن إبراهيم أعم من بعضهم قال يعني أعم من الاتصال والانفصال. حينما تقول مثلا افرضوا أنا أقول عن السيد الخوئي هكذا، إذا قلت عن السيد الخوئي هكذا، هل كلمة عن تدل على أني سمعت السيد الخوئي مباشرة؟ لا، عنه أعم من الاتصال وعدم الاتصال. أما إذا قلت حدثني السيد الخوئي، بعد واضح نص في أنه أني أنا سمعته. فيفرقون بين المعنعن وبين غير المعنعن بلحاظ لفظ الإسناد، يعني اللفظ الذي تسند به الرواية إلى غيرك. والشهيد الثاني ذكر في المعنعن أنه بحكم المتصل إن كان المسند ملاقيا للمسند إليه. إذا قلت عن السيد الخوئي وأنت غير ملاقي للسيد الخوئي، لا ما لقيت السيد الخوئي مثلا، فهذا ما يكون المعنعن بحكم المتصل، يكون مثلا معلقا أو مرسلا. أما إذا كان الراوي ملاقيا للمروي عنه، فسواء قال عن فلان أو قال أخبرني فلان أو حدثني فلان لا يختلف، عن نحمله على المتصل. كذلك أهم شرط ثاني اشترط في المعنى أن لا يكون الراوي مدلسا، لأن المدلس قد يقول عن وبهذا يعني نوع من التورية كأن، ويحذف بعض الأشخاص اللي بينه وبين المروي عنه. فاشترط هذين الشرطين، قال بهذين الشرطين المعنعن كالمتصل أو هو متصل أصلا. جيد، هذا عمدة البحث في هذا التقسيم، يعني في التقسيم بلحاظ الإسناد. باقي التقسيمات ما عنده شيء. التقسيم الثالث بلحاظ الاشتهار، تارة يكون الحديث مشهورا عند أهل الحديث، أو الرواية تكون مشهورة عند أهل الحديث، وتارة لا تكون مشكورة. هذا تقسيم آخر. بعد بلحاظ شنو؟ بلحاظ النقل. بلحاظ النقل يعني الناقل للرواية تارة يصحف الرواية أو النقل يكون نقلا مع تصحيف، وتارة يكون بلا تصحيف. التصحيف يعني التغيير. من التصحيفات اللي شنو مرت علينا مثلا بريد مصحف بيزيد، ما دي لفظة واو مصحفة بلفظة عن، وهكذا. فهذه بلحاظ النقل تارة يكون مصحفا وتارة يكون غير مصحف، والمصحف تارة في المتن وتارة في السند. هذا تقسيم آخر. التقسيم الأخير بلحاظ الدلالة. بلحاظ شنو؟ الدلالة. تارة تكون الرواية مبينة وتارة تكون مجملة. والمبين تارة نص وتارة شنو؟ ظاهر. هذا في الأصول مر عليكم بعد الاصطلاحات هذه. المبين الذي هو نص هو ما لا يحتمل معنى إلا معنى واحدة. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. الظاهر هو ما يحتمل معنى بترجيح وله احتمالات أخرى مرجوحة، هذا نسميه الظاهر. والمجمل هو ما ليست دلالته أصلا واضحة، يعني يدور أمره بين معاني متساوية من حيث الاحتمال أو معنيين متساويين من حيث الاحتمال، نسميه بالمجمل. جيد. هذه الأقسام التي ذكرها المصنف، وفي الأخير نعم هم ذكر المؤول. المراد بالمؤول هو ما حمل على معناه البعيد. المؤول هو ما حمل على معناه البعيد أو معناه المرجوح بقرينة، يعني هذا المعنى بعيد ولكن للاضطرار حملنا الرواية على هذا المعنى، فالرواية بهذا اللحاظ أيضا تنقسم إلى مؤول وغير مؤول. نقدر نخلي هذا من أقسام الظاهر، يعني تارة الظاهر تحمله على، أو نخليه قسم مستقل هم أفضل. يعني بتقسيم آخر تنقسم الرواية إلى مؤول وغير مؤول. هذا تمام الأقسام اللي تذكر هنا أو الصلاحات اللي تذكر في هذا الباب. حين هذا كل البحث يعني، بس يبقى نطبق العبارة، عبارة الدرسين، الدرس الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين على ما ذكرنا، هذا إجمالي الدرسين يعني. قال: قد تعرفت على الأقسام الأربعة للحديث، وبقيت هنا أقسام أخرى له، منها ما تشترك فيها الأقسام الأربعة، ومنها ما يختص ببعضها. يعني هذه الأقسام اللي ذكرناها، مثلا افرضوا مثلا ما أدري المرسل مختص بالقسم الضعيف، والمتصل لا، المتصل قد يكون صحيحا موثقا حسنا ضعيفا، فهذه الأقسام تتداخل مع الأقسام الأربعة السابقة، بعضها تندرج فقط في نوع واحد، بعضها تندرج في الأنواع الأربعة، وهذا التداخل من باب أن أساس التقسيمات مختلفة، لحاظات مختلفة، ليس تقسيما واحدا، ولذا الأقسام تتداخل، هي تقسيمات مختلفة. وقد ذكر الشهيد الثاني فيما يعم الأقسام الأربعة 18 نوعا. الشهيد الثاني في الرعاية فصل كثير في هذه الاصطلاحات، ومن المختص 8 أنواع، ونحن نقتصر بالمقدار اللازم من كلا النوعين. ثم إن هذا التقسيم تارة يرجع إلى السند خاصة كالمسند، ومنها ما يرجع إلى المتن كالنص والظاهر، وثالثة يرجع إليهما معا كالمتروك والمطروح. وإليك الكلام في المشترك، أي ما يعم جميع وصول الحديث، ثم المختص. جيد. الاصطلاح الأول هو المسند، المصنف بدأ بالمسند هناك، والمسند قسم من أقسام المتصل. فإذا كان ذاكر مثلا أولا المتصل ثم يقول أن المسند نوع من أنواع المتصل كان أفضل. المسند عبارة عما اتصل سنده ولم يسقط منه أحد، والعامة لا تستعمله إلا فيما اتصل بالنبي لانحصار المعصوم عندهم به، وعندنا ما اتصل بالمعصوم، يعني هو المتصل إلى المعصوم، قيدين: أولا يكون متصلا فهو من أقسام المتصل، ثانيا يكون إلى خصوص المعصوم، نبيا كان أو إماما من الأئمة المعصومين عليهم السلام. الثاني المتصل، المتصل من اتصل إسناده إلى المعصوم أو غيره، فالمتصل في الحقيقة هو المسند، لكن لما خص المسند بما اتصل بالمعصوم اصطلحوا في الأعم، يعني في الأعم من المتصل بالمعصوم وغيره، بلفظ المتصل أو الموصول، هذا المتصل هم يسمونه موصول. الثالث المرفوع، راح على تقسيم آخر، بعدين مرة ثانية يرجع إلى المعلق والمرسل. واضح عندكم شلون الأقسام بلحاظات مختلفة ولكن مسردة جنب بعض، الطالب قد يضيع بهذا الترتيب. يعني أول شيء يبدي في المسند، بعدين في الأعم، ثم يذهب إلى تقسيم آخر أصلا، بعدين يرجع مرة ثانية إلى نفس التقسيم الأول. المرفوع، المرفوع عبارة عما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان بإسناد أو لا، وعلى فرض وجوده كان كاملا أو ناقصا. فالمرفوع شنو؟ التقسيم إلى المرفوع والموقوف، تقسيم آخر أعم من وجه من المتصل وغير المتصل، والمرفوع والمعلق والمرسل بينهما عموم وخصوص من وجه. فواضح أن أساس التقسيم تقسيم آخر. دائما الأقسام، يعني إذا رأيتم شخص مثلا يذكر أقسام، هذه الأقسام بينهما عموم وخصوص من وجه، افهم أن هي في الحقيقة ليست أقسام على لتقسيم واحد، هي عدة تقسيمات يذكرها جنب بعض، وإلا القسمة الواحدة لا يمكن أن أفرادها كما في المنطق مر عليكم، أفرادها تتداخل، تكون بينها شنو؟ عموم وخصوص من وجه. فوجود العموم والخصوص من وجه يكشف أن اللحاظات أصلا مختلفة. نعم، وجوده كان كاملا أو ناقصا، ولذلك يقسم المرفوع إلى المتصل وغيره، كما أن المتصل أيضا ينقسم إلى مرفوع وغير مرفوع. ف فهو يقابل يعني المرفوع يقابل الموقوف. رحي في أقسام الضعيف ما هو المراد بالموقوف؟ احنا بينا المضاف إلى غير المعصوم. وعلى ذلك فلو أضيف إلى المعصوم فهو مرفوع وإلا فهو موقوف. وكان سيد مشايخنا البروجردي رحمة الله عليه له اصطلاح آخر في المرفوع، يفسر المرفوع بالحديث الذي ورد في سنده لفظة رفعه. بعض الأحاديث في هذه اللفظة، مثلا يقول عن ابن أبي عمير رفعه إلى الإمام الصادق، يعني ذكر السند إلى الإمام الصادق، ولكن مثلا أنا الحين ما أتذكر أو نسيته أو شاك فيه، فأقول شنو رفعه، يعني هو ذكر السند ولكن أنا لا أذكره، رفعه إلى الإمام الصادق. فسيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه كان اصطلاح المرفوع يقول يعني يفسره بتفسير آخر، وهو ما كان فيه لفظة رفعه إلى فلان مثلا، هذا تفسير آخر ما له ربط أصلا بهذا الاصطلاح اللي نحن فيه. في سنده لفظة رفعه، ولكنه اصطلاح غير شائع، مو أنه غلط، بالتالي اصطلاحات أنت سمي المرفوع، مثلا المرسل سمي مرفوع، كل واحد كيف بعد في الاصطلاحات يصطلح أي لفظ لأي ما شاء، ولكن اصطلاح غير شائع. زين، الرابع المعنعن، وين ينا طلعنا من التقسيم الأول، رحنا على التقسيم الثاني، رينا على تقسيم ثالث، المعنعن وما اتصل بلفظة عن. المعنعن هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة عن، فإذا قال الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة فهو معنعن، بخلاف ما إذا قال حدثني علي بن إبراهيم، قال حدثني إبراهيم بن هاشم، قال حدثني ابن أبي عمير، قال حدثني ابن أذينة عن الصادق عليه السلام، فهذا ليس بمعنعن، لأنه فيه لفظة شنو حدثني أو أخبرني أو سمعت علي بن إبراهيم مثلا. لا شك أن القسم الثاني يعني هذا غير المعنعن من المتصل، لأنه يصرح أنه حدثني، يعني أنا بأذني سمعته. أما حينما يقول عن، لعل بينه وبين الذي يعنعن إليه 100 سنة، هم يصدق لغة، يصح أن تقول عن فلان، أنا الحين أنقل أقول عن الشيخ الأنصاري، لغة يصدق. ولا شك أن القسم الثاني من أقسام المتصل، وإنما الكلام في القسم الأول يعني في المعنعن. قال الشهيد الثاني إنه من قبيل المتصل بشرطين، يعني هذا المعنعن إذا أردنا أن نعتبره متصلا لابد أن يوجد فيه شرطان. الأول إذا أمكن اللقاء أي ملاقاة الراوي مع المروي عنه، بأن يتلاقي، ما يكون كما أنت تنقل عن الشيخ الأنصاري قبل 200 سنة مثلا متوفى، يكون اللقاء بينهما ممكنا. الثاني أن يكون معروفا بالبراءة عن التدليس، يعني المعنعن الشخص المسند يكون بريئا عن التدليس، لا يكون معروف بالتدليس، وإلا لا يمكن الاعتماد على هذه اللفظة من لفظة عن، وإلا لم يكفي إمكان اللقاء. هذا المعنعن وغير المعنعن. نرجع إلى المعلق، وين المعلق؟ مرة ثانية التقسيم الأول اللي ذكر الثاني يعني بالترتيب الذي ذكرناه. المعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، بأن تعلق الشيء، تعلق الجدار يعني تعلقه على شيء، توقفه على شيء، أو الطلاق، أقول إن فعلت كذا مثلا سأطلق فلانة، هذا الطلاق المعلق يسمونه، يعني مترتب على شيء آخر، إن صار كذا فأطلق، علي الطلاق لو صار كذا، هذا الطلاق المعلق، وهو هذا لغة. أما اصطلاحا وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر،
كما إذا روى الشيخ عن الكليني وقال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه. ومن المعلوم أن الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة، لم يلق الكليني حتى ينقل عنه بلا واسطة، إنما ينقل عنه بالسند التالي، مثلا يقول الشيخ المفيد عن جعفر بن قولويه عن الكليني. ولكن هذه البداية، الأسماء الثلاثة في بداية السند حذفها. الحين يذكر هذه المسألة اللي ذكرناها في التهذيب والاستبصار والفقيه، إن جل روايات الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار روايات معلقة، ومثله الصدوق في الفقيه، لأنهما أخذ الروايات من الأصول والكتب. بحثنا هذا البحث مفصلا سابقا، وذكرا طريقهما إلى أصحابهما في المشيخة، فربما يحذفان من صدر السند أكثر من اثنين، ولكن المعلق لا يخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف، يعني بمجرد كونه معلقا لا يدخل في الضعيف، قد يكون معلقا مع ذلك صحيح، معلق مع ذلك حسن، معلق مع ذلك موثق، أو معلق وهو ضعيف، فيتداخل مع الأقسام الأربعة. ليش؟ لا للاعتماد على المشيخة. ولكن المعلق بمجرد كونه معلقا لا يخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف. إذا عرفت المحذوف هذا لا يخرجه عن الصحيح، وعلم أنه ثقة، وأما إذا لم يعرف القائل أو عرف ولم تعلم وثاقته فيلحق بالضعيف. وأما التعليق في الكافي فقليل جدا، لأنه التزم بذكر جميع السند. نعم قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله، وهذا ذكرناه سابقا، مثلا يقول عن علي بن إبراهيم بعد مثلا عن أبيه، عن ما أدري ابن أبي عمير، بعد ذلك يقول وعن ابن أبي عمير. هذا وعن ابن أبي عمير لازم تفهم أن عن علي بن إبراهيم عن أبي بقرينة الرواية السابقة، عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس. ويقول في الخبر الثاني ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن زيد، فقد حذف صدر السند اعتمادا على السند المتقدم. ولأجل ذلك لو نقل المحدث الحديث الثاني من الكافي، يعني إذا أنت أردت أن تنقل هذه الرواية الثانية عن الكافي يجب أن يخرجه عن التعليق، لابد أن تذكر بداية السند. إذا أردت أن تذكر السند ما يصير تقول نقل الكليني عن ابن أبي عمير، لا، لابد أن تنظر إلى الرواية السابقة، تقول نقل الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن زيد، ويذكر تمام السند، لأن الكليني إنما حذفه اعتمادا على الخبر السابق. أنت إذا تبي تنقلها الرواية خب ما تنقلها مع الرواية السابقة عليها، تبي تنقلها الرواية فلا بد أن تخرجها عن التعليق. وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول اعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، توهموا أن فيها تعليق أو انقطاع على تعبيره، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة، يعني بنى على الرواية السابقة فتوهموا أنها رواية شنو معلقة منقطعة، وهي طريقة معروفة بين القدماء. إنزين، الاصطلاح السادس المشهور، وين رحنا بالتقسيم الثالث بلحاظ الاشتهار وعدم الاشتهار. المشهور الحديث المشهور ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، يعني نسمي الرواية مشهورا إذا كان مشهورا بين الرواة بين أهل الحديث، مو مشهور في زماننا. مثلا تقول هذه الرواية عن الكليني مشهورة في زماننا، هذه الشهرة في زماننا لا تفيد. المشهور يصدق على شنو؟ على الرواية اللي مشهورة بين الرواة، كثير من الرواة يروونها. مثلا يفرضوا رواية عن زرارة ينقلها أربعة عن زرارة، هذا مثلا نسميها رواية مشهورة، وكل من أربعة مثلا يرويها لمثلا خمسة من الناس، والخمسة كل واحد مثلا يروي الاثنين، وهكذا، يعني عدد الرواة لها كثيرة. دون غيرهم، يعني لا اعتداء ولا اعتبار بالشهرة والشياع عند غير الرواة، عند من ليس من أهل الحديث كحالنا نحن في زماننا. احنا في زماننا بعض الرواية تشتهر، مثلا افرضوا ما ادري من باب المثال الحين نقول مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر مثلا، هذه رواية شبه يومي نسمعها في البحوث الفقهية والأصولية وما شابه، مشهورة في زماننا، ولكن هذا مو الاصطلاح اللي احنا نقصده بالشهرة، الشهرة اللي مو بيننا، الشهرة التي بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم، بأن نقله رواة كثيرون ولا يعرف هذا القسم، ولا يعرف هذا القسم إلا أهل الصناعة، يعني لابد أن تكون من أهل الصناعة حتى تعرف أن هذه الرواية مشهورة أم لا. إلى هنا تم ما أردنا نقله من الأقسام المشتركة بين الأقسام الأربعة، يعني هذه الأقسام اللي متداخلة، مثلا يفرض المشهور متداخل، قد يكون صحيحا قد يكون موثقا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، فبين هذه الأقسام وبين ما ذكرناه تداخل. أما ما يختص بالضعيف، أقسام الضعيف، فيذكر الموقوف والمرسل القسمين، الموقوف اللي في مقابل المرفوع والمرسل اللي في مقابل المعلق والمتصل، القسمين لا يكونان إلا ضعيفين، المرسل لحذف بعض الوسائط يكون ضعيفا من أقسام الضعيف، كذلك الموقوف لأنه مستند إلى غير المعصوم، وهذا غير المعصوم سواء كان صاحب المعصوم أم لا، لم يستند إلى المعصوم ما له قيمة لنا عندنا. يعني الموقوف اللي في مقابل المرفوع وهو على قسمين، مطلق ومقيد، فإن جاء مطلقا يعني قال عبر عنها مثلا هذه رواية موقوفة، فإن جاء مطلقا فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي، هذا المعصوم كان نبي أو كان إماما، من نبي أو إمام، من قول أو فعل أو غيرهما، يعني سواء كان قول سواء كان فعل ما يختلف، مثلا افرضوا فلان من أصحاب النبي مثلا تيمم هكذا، هذا فعل لصحابي، فلان من أصحاب النبي قال كذا، هذا قول لصحابي، سواء أكان السند متصلا إلى المصاحب أم لا، أعم من وجه من المتصل وغير المتصل. وأما إذا أخذ من غير المصاحب للمعصوم فلا يستعمل إلا مقيدا، فيقال وقف فلان على فلان، فيقال مثلا افرضوا وقف ما أدري مثلا البخاري على الزهري، يعني شنو؟ يعني انتهى سنده إلى الزهري اللي ليس مصاحبا للمعصوم. إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب. قال النووي الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، يعني لابد أن تقيد وقف على من، إذا مو صاحبي مو من صحابة النبي لابد أن تقيد وقف على الزهري، وقف على ما أدري السدي، وقف على فلان فلان إلى آخره، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان اصطلاح آخر، تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، الأثر يعني فعل النبي، ما أثر عن النبي أنه فعل كذا، هذا أثر يسمونه. أما المرفوع يسمونه الخبر، يعني ما كان من قول النبي يسمونه مرفوع، ما كان من الأثر يسمونه موقوف، هذا اصطلاح آخر. القسم الآخر من أقسام الضعيف هو المرسل اللي عرفناه شنو، المسند إلى الغير بحذف الواسطة أو إبهامها، لابد أن نقيد حذف الواسطة أو إبهامها، لا في بداية السند أو في غير بداية السند حتى يخرج المعلق. المصنف تبعا للشهيد الثاني في الرعاية عرف المرسل بكل حديث أسنده التابعي إلى النبي وهو مأخوذ من إرسال الدابة. طبعا هذا تعريف العام، الحين بعدين راح تعريف الشهيد الثاني بمعنى رفع القيد والربط عنها. إذا قلت أرسل الدابة يعني يرفع القيد عنها أتركها، بمعنى الترك، بمعنى عدم التقييد. فكأن المحدث بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض. وفسره الشهيد الثاني بقوله ما رواه عن المعصوم من لم يدركه سواء أكان الراوي تابعيا أم غيره. يعني التعريف الأول اللي خصوه بالتابعي عن النبي، التابعي يعني منه؟ يعني الذي جاء بعد الصحابة لم يلقى النبي، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله هذا يسمونه مرسل. نحن عندنا ما للتابعي عندنا خصوصية، فنقول عرفه الشهيد الثاني ما رواه عن المعصوم من لم يدرك المعصوم سواء كان الراوي تابعيا أم لم يكن تابعيا، أيا كان، صغيرا أم كبيرا، وسواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، أو بواسطة نسيها بأن صرح بذلك، يقول مثلا عن رجل نسيته مثلا يصرح، أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها قال عن رجل كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا ونحو ذلك. وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف بين أصحابنا. هذا كله كلام الشهيد الثاني. ولكن التسامح اللي قلنا أن في عبارة الشهيد الثاني تسامح هو شنو؟ أنه خصه برواية عن المعصوم. فسره الشهيد الثاني بقوله ما رواه عن المعصوم من لم يدرك المعصوم. لعل الشخص يكون مدركا للمعصوم ولكن يرسل، قد يكون مثلا يرسل عن غير المعصوم، يرسل عن غير المعصوم، كما إذا قلت مثلا أنا مثلا الكليني إذا قال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير عن الإمام الكاظم مثلا، هل هذه رواية عن المعصوم عن ابن أبي عمير؟ فماكو خصوصية للمعصوم، ماكو خصوصية للرواية عن المعصوم. قد تكون الرواية المرسلة عن غير المعصوم، هذا الغير يروي عن المعصوم. فالإرسال لا يختص بما إذا كان بين الراوي المرسل وبين المعصوم، قد يكون بين الراوي المرسل وبين راوي آخر، ثم هذا الراوي الآخر مثلا يروي عن المعصوم. وإذا تلاحظون تكملة كلام الشهيد الثاني واضح أنه مو قاصد لهذا المطلب، أنه لابد أن يكون الإرسال عن المعصوم، يعني أن يحذف الراوي من بينه وبين المعصوم، لا، قد يحذف الراوي من بينه وبين راوي آخر، ثم هذا الراوي الآخر مثلا يسند إلى المعصوم، هذا من سميه مرسل. ولذا احنا شوي غيرنا، قلنا المسند إلى الغير بحذف الواسطة أو بإبهامها في غير بداية السند. إذا كان في بداية السند يكون معلق، إذا كان في غير بداية السند يكون مرسلا. فلا خصوصية للمعصوم ولا خصوصية لعدم الإدراك أيضا، قد يكون مدركا للمعصوم ولكن يرسل، ولازم ما يكون مدرك للمعصوم. يقول مثلا افرضوا ابن أبي عمير مو تسمونه مراسيل، ملقي المعصوم، قد يرسل على المعصوم. فعدم الإدراك وكون الإرسال عن المعصوم هذا كله ما له خصوصية. لعل نظر إلى تعريف العامة اللي قالوا شنو إسناد التابعي عن النبي، فقط غير التعبيرات، بدال النبي قال المعصوم ونفس التعريف جاء به، ففيه شيء قد يقال من التسامح. على أي حال معنى الإرسال واضح، لعل لوضوحه هم بنى عليه، لم يدقق في التعليم. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدرس 33 يأتي في خصوص المراسيل، يتكلم عن حجية المراسيل مطلقا، ثم عن المراسيل الجزمية للصدوق رضوان الله تعالى عليه، ثم يذكر باقي الاصطلاحات المصحف وغير المصحف، بعد ما أدري المبين والنص والظاهر والمؤول وغير المؤول والمجمل، هذه الاصطلاحات يكملها، يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.